بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونرحب بكم في استئناف حديثنا عن تاريخ القدس وفلسطين، وما زلنا معكم ومع هذه الأحداث الهامة في تاريخ الأمة الإسلامية التي حدثت في القرن العشرين، وقد تتابعت بنا أحداث تاريخ القدس وفلسطين في 6 أكتوبر، وكان ذلك في 10 من رمضان، تسميت حرب 10 من رمضان وسميت كذلك حرب أكتوبر. قررت القيادة المصرية بقيادة السادات بالتوغل وإكمال تحرير سيناء، بينما الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري طلب التمهل. نحن مستعدين لهذا، ما عندنا غطاء جوي يحمينا، لو توغلنا الجيش الإسرائيلي غطاءه الجوي أقوى، فدعونا نكتفي بهذا القدر. فأصرت القيادة المصرية ورفضت نصائح العسكريين، فتوغلوا بقرار سياسي داخل سيناء، فتركتهم إسرائيل يتوغلون ويتوغلون، ثم قامت بهجوم مضاد فدمرت 250 دبابة بقصف من الطيران الإسرائيلي الذي ما استطاعت أن تقف أمامه الطائرات المصرية. فمصر متوغلة، وسوريا استطاعت في نفس الوقت أن تحتل الجولان بعملية مفاجئة، وصعدت على جبل الشيخ العملاق وأسقطت الحماية العسكرية الإسرائيلية عنه، انتصارات عظيمة في بداية المعركة. لكن مع الانهيار المصري انهارت أيضا معنويات الجيش السوري، وبدأت انسحابات يتركون مواقعهم بدون قتال، فسيطرت إسرائيل على الجولان من جديد، واحتلت فوق ذلك 18 قرية سورية جديدة. وانتهت المعركة بخسائر كبيرة جدا لكل الأطراف، لكن ولأول مرة ينتصر جيش عربي ولو جزئيا على الجيش الإسرائيلي، وعادت بعض المعنويات للعرب الذين كانت قد تحطمت معنوياتهم بعد 67. ولولا الحقيقة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تعطي المعلومات العسكرية الدقيقة لتحركات الجيوش العربية إلى إسرائيل، كانت ممكن أن تطول المعركة، لكن كل تحرك عربي كان مكشوف من قبل الأمريكان، وكانت المعلومات تصل أول بأول إلى إسرائيل. فالعرب مع ارتفاع المعنويات صدروا قرار خطير آخر في 17/10/73، أثناء اجتماع وزراء البترول في الكويت، قرروا خفض إنتاج النفط العربي بنسبة 20%، ثم تخفيضه بنسبة 5% بعد ذلك شهريا، إلى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. والفضل الحقيقة في هذا القرار يرجع بشكل أساسي إلى الملك فيصل رحمه الله تعالى، الذي له مواقف مشرفة تجاه قضية فلسطين، ومنها هذا الموقف المشرف. وقرروا قطع البترول تماما عن الدول التي تساند إسرائيل، طبعا وعلى رأسها أمريكا. وفعلا عانت أمريكا معاناة شديدة من هذا القرار، وارتفعت أسعار البترول. أنا أذكر ذلك، أنا كنت في أمريكا في ذلك الوقت، أذكر كيف ارتفعت أسعار البترول بنسبة 70% خلال هذه الفترة الوجيزة، وبدأ شد الأحزمة في الطاقة الأمريكية. طبعا بعدها بدأ تصغير حجم السيارات الأمريكية ذات الرفاهية الكبيرة، ما كانت أسعار النفط 5 دولار 6 دولار قبل ذلك، فكانوا يعيشون على نفطنا بكل رخاء. ففعلا أوجحهم هذا القرار. عندها قرر مجلس الأمن قراره 338 الداعي إلى إيقاف الحرب وبدء المحادثات، وفعلا توقفت الحرب وبدأت المحادثة. وكان لهذه الحرب آثار ضخمة جدا، من أهم نتائج حرب 73 أنه ما استطاع العرب أن يحرروا الأراضي التي فقدوها في حرب 67، بل فقدوا مزيد من الأراضي. لكن رغم عدم حسم النصر، إلا أن الجندي العربي خرج بروح معنوية عالية، واستطاعت القوات المصرية أن تكسر شوكة اليهود في سيناء، واستطاعت القوات السورية كذلك في البداية أن تكسر شوكة اليهود في الجولان وتتسلق جبل الشيخ أكثر المواقع الإسرائيلية استراتيجية، وحطموا أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، وكانت إسرائيل في بداية المعركة على وشك الانهيار كدولة وليس فقط كجيش. إسرائيل لا تتحمل هزيمة واحدة كبيرة، إسرائيل دولة عسكرية تقوم على الانتصار العسكري، فلو هزمت عسكريا لانتهت. حتى ذكر أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك كانت تبكي أمام أخبار الهزائم التي حدثت لإسرائيل في بداية المعركة، وعرفت إسرائيل أنها لو هزمت لانتهت، ولولا الدعم الأمريكي لها لانتهت. وأثبت النفط أنه سلاح فعال يهز اقتصاديات العالم ويدعم اقتصاديات العرب. بارتفاع الأسعار بقرار وقف النفط انتعشت اقتصاديات دول الخليج، فعلا كان تغيير جذري في ميزانيات دول الخليج بعد 73. لكن للأسف من الآثار السلبية لهذه الحرب أن ظهرت بوادر استعداد عربي للتخلي عن لاءات الخرطوم واستعداد قبول إسرائيل سلميا. وظهر السادات كبطل أكتوبر، لكنه استغل هذه البطولة فتجرأ وانفرد عن العرب وبدأ بعمليات سلام بعد أن تم فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل باتفاقية تنسحب بها إسرائيل إلى 30 كيلومتر شرق القناة. ظلت إسرائيل مسيطرة على سيناء ما عدا 30 كيلومتر شرق القناة، وتنسحب مصر غرب القناة ما عدا قوة رمزية مصرية شرق القناة هي 7000 جندي مصري فقط لمسافة 8 كيلو. أما باقي المساحة 22 كيلو التي تفصل ما بين القوات المصرية التي هي شرق القناة والقوات الإسرائيلية المسيطرة على باقي سيناء فكانت فيها قوات للأمم المتحدة. فالآن لم تتحرر سيناء ولم تتحرر الجولان ولم تتحرر غزة رغم كل هذه الانتصارات، ورجع الأمر أحسن قليلا مما كان عليه قبل 73، لكن ليس بتغيير جذري عما حدث في 67. واستقرت الأمور على هذا وظلت إسرائيل مسيطرة خلال عام 74 وما بعد ذلك. وتطورت قضية فلسطين باتجاه آخر عندما قامت الدول العربية في مؤتمر القمة في الرباط في شهر 10/74 بالاعتراف بمنظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبهذا يحجم أي عمل فلسطيني آخر ويمنع أي تحرك فدائي آخر. طبعا هذا القرار أدى إلى انحسار في الشعور العربي تجاه قضية فلسطين، وشعر العرب أنهم غير مسؤولين عن قضية فلسطين وأن المسؤول عنها هي منظمة التحرير لأنها الممثل الشرعي والوحيد. وطبعا برز ياسر عرفات كممثل لفلسطين، وزاد ذلك عندما دعي في الشهر التالي إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب شعب فلسطين في الأمم المتحدة، وتم قبول منظمة التحرير كعضو مراقب في الأمم المتحدة. ميثاق منظمة التحرير وميثاق فتح يقول الخيار الوحيد هو العمل العسكري. الآن مع دخول المنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني أمام العرب وأمام العالم بدأوا الآن يلينون نحو الحل السلمي، وأيضا أعلنوا استعدادهم لقبول مبدأ الحلول المرحلية. قبل ذلك كان الحل الوحيد إلقاء إسرائيل في البحر، أما الآن فيقبلون إقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين. طبعا ظلت الأمور كما هي، أعمال فدائية محدودة، إسرائيل مسيطرة على الجولان وغزة وسيناء، مصر أخذت القناة من جديد نعم، والعرب شعروا بعدم التزامهم تجاه قضية فلسطين لأنها صارت قضية الفلسطينيين. إلى أن جاء تطور خطير في عام 75 في شهر 4 عندما ابتدأت حرب لبنان والتي استمرت منذ 75 إلى عام 1990، 15 سنة حرب بين الأحزاب والطوائف التي في لبنان، الدروز والمارون والسنة والشيعة، ودخل الفلسطينيون في جزء من هذا الصراع مما أثر على العمل الفدائي تأثير كبير، وشغل العرب وشغل الجبهة اللبنانية عن فلسطين، وظهر تحالف كتائبي نصراني ماروني وأعلن أن هدفه القضاء على الوجود الفلسطيني في لبنان. فبدأت المعارك ضد مخيمات اللاجئين وقواعد الفدائيين في لبنان. في هذه الأثناء كانت تمت انتصارات سياسية يحدثها العالم العربي من خلال إقرار الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والسيادة وحق العودة وحق استعادة حقوقه بكافة الوسائل. هذا القرار يشمل حق الشعب الفلسطيني باستعمال العمل العسكري، وصدر قرار في أيضا في نفس العام باعتبار الصهيونية نوع من أنواع العنصرية. فمن جهة انتصارات سياسية عالمية، لكن من جهة إخفاقات عربية وضغط على الفلسطينيين. لكن ظلت فتح صامدة وظلت تمارس أعمالها العسكرية، وفي 5/3/75 قامت بتنفيذ عملية ساسوي التي في تل أبيب قتلت فيها 50 عسكري و50 مدني إسرائيلي. واستمرت العمليات الفدائية، واستمرت الصراعات في الأرض اللبنانية، وقامت الكتائب اللبنانية المسيحية في 14/1/76 باقتحام مخيم فلسطيني وقتلوا أعداد من الفلسطينيين فيه، ثم حاصروا مخيم جسر الباشا ومخيم تل الزعتر وعدة مخيمات أخرى في لبنان. وظل الصراع يشتعل بين الكتائب المارونيين بالذات والفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى صراع يشمل كل القوى السياسية في لبنان. بينما نحن في هذه الصراعات، أقرت محكمة إسرائيلية حق اليهود في الصلاة في ساحات المسجد الأقصى متى شاءوا، وأدى ذلك طبعا إلى خروج مظاهرات وصدامات عنيفة جدا في فلسطين. في هذا العام، عام 76، ظهرت مشاكل كبيرة جدا أيضا بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، بناء على دخول سوريا إلى لبنان ومحاصرتها للمعاقل الفلسطينية في لبنان وتعطيلها لطرق حركة القوات الفلسطينية. فأدى هذا إلى نشوب صراع بين الفلسطينيين وسوريا، وكل هذا أدى طبعا إلى إضعاف العمل الفلسطيني. فالآن العمل الفلسطيني مضروب في الأردن، في صراع مع سوريا، في صراع مع لبنان، ممنوع من التحرك من مصر، وطبعا بقمع شديد من داخل فلسطين على يد إسرائيل. وجاء يوم الأرض، يوم 30/3/76، وقامت مظاهرات عنيفة في فلسطين فصادمتها القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 20 شهيد فلسطيني وجرح 1500. معركة كبيرة هذه، لما نتكلم عن 1500 ما هو شيء بسيط، 1500 جريح فلسطيني يسقطون في ذلك اليوم. وفي نفس الوقت كانت الكتائب تضغط على المخيمات الفلسطينية، والشعب الفلسطيني المنكوب في كل مكان يتعرض للضرب. فاستطاعت قوات الكتائب أن تقتحم مخيم تل الزعتر الكبير في الأرض اللبنانية، وسقط 10 فلسطينيين على يد الكتائب ومن ساندهم من القوات العربية. ثم سقط مخيم تل الزعتر، وسقط بعده مخيم جسر الباشا، وضعف العمل الفلسطيني بشكل كبير. والسادات بطل أكتوبر يتوج هذا الأمر بقرار مفاجئ بزيارة الكيان الصهيوني من أجل عملية السلام، فيستقبل في إسرائيل من قبل منفذي عمليات الاغتيال والمجازر في فلسطين مناحيم بيغن وأعوانه القتلة، يستقبلون السادات استقبال الأبطال، ويدعى لإلقاء خطاب في الكنيسة الإسرائيلي. فترد فتح بعملية إنزال بحري لدلال مغربي الفدائية الفلسطينية مع مجموعة من الفدائيين على الساحل الإسرائيلي، ويقتلون 37 إسرائيلي ويجرحون 82 صهيوني. وتمت زيارة السادات، ولم يتم الاتفاق على عملية سلام بعد، لكن تشنج شديد صار في العالم العربي وهجوم شديد من قبل جميع الدول العربية على هذه الحركة التي قام بها السادات. وتنتعش إسرائيل أن العرب الآن بدأوا يخطبون ودها وترد على عملية الإنزال البحري لفتح بهجوم مسلح غير عادي تغزو به جنوب لبنان، حيث يدخل جنوب لبنان 25,000 جندي إسرائيلي ويدمرون عشرات القرى ويقتلون 700 لبناني وفلسطيني. ثم بعد أن تسيطر على جنوب لبنان تسلم 41 موقعاً لبنانياً للقوات الدولية وتبقي شريط حدودي لم تسلمه للقوات الأمم المتحدة، بل سلمته لجيش لبنان المنشق بقيادة الضابط سعد حداد العميل الموالي لإسرائيل. فأصدر مجلس الأمن قرار 425 الذي يدعو إسرائيل للانسحاب فوراً وتشكيل قوة دولية إلى جنوب لبنان. بينما هذه الأمور تحدث كان السادات في مزيد من المفاوضات مع إسرائيل وبرعاية أمريكية، حتى وقع في 1978 اتفاقية كامب ديفيد الشهيرة في أمريكا بإشراف أمريكي وبالاتفاق مع المجرم الجزار مناحيم بيغن، ودخلت إسرائيل في سلام مع مصر وعادت سيناء إلى مصر ولم تعد غزة، وتمزق العالم العربي والإسلامي، ودخلت منظمة التحرير بناء على هذا في صراع مباشر مع مصر، وأعلنت الدول العربية اعتراضها على هذه الاتفاقية وأعلنت مقاطعتها لمصر، وطردت مصر من جامعة الدول العربية ونقلت جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس، وتمزق الصف العربي. هكذا صار حال الصف العربي، تمزق شديد، ضغط شديد على الفلسطينيين، وانهيار شديد في المعنويات العربية، وتمزق الصف السياسي، وإغلاق باب العمل الفدائي من معظم الدول. في هذه الأثناء كان العمل الإسلامي يتطور داخل فلسطين، وظهر اسم شيخ عظيم هو الشيخ أحمد ياسين حفظه الله تعالى، الذي أنشأ المجمع الإسلامي في غزة وكان قائدا للإخوان المسلمين في غزة، وأنشئت كذلك الجامعة الإسلامية في غزة وأصبحت أهم معقل إسلامي في فلسطين. ثم في عام 1980 تأسست حركة الجهاد الإسلامي على يد الدكتور فتح شقاقي وعبد العزيز عودة الراجعين من الدراسة في مصر. وفي هذا العام كانت العراق قد دخلت في حربها مع إيران، استمرت هذه الحرب 8 سنوات، استنزفت طاقات المنطقة، ليس فقط إيران والعراق بل طاقة دول الخليج. كل هذا أدى إلى إضعاف دول الخليج في دعمها الواضح الذي كان لفلسطين، حيث كان يقتطع جزء من راتب الموظفين في الدولة، فلسطينيين وغيرهم، يقتطع جزء من راتبهم ويعطى لمنظمة التحرير في الكويت وفي السعودية وغيرها، وزاد ذلك انخفاض أسعار النفط فيما بعد. فكل هذا أدى إلى إضعاف الدعم للقضية الفلسطينية وانشغال إيران والعراق عن القضية الفلسطينية. فهنا استغلت إسرائيل كل هذه الأحداث وكثفت هجومها على المعاقل الفدائية في فلسطين وفي لبنان، وقامت بهجوم في عام 81 هجوم بري وبحري وجوي على المعاقل الفدائية في لبنان. في 7/8/81 يتقدم الأمير فهد بمشروعه للسلام، لكن لا ينجح هذا المشروع. ثم في عام 82 حدثت تظاهرة لمجموعة يهودية فحاولت اقتحام المسجد الأقصى، وبدأت جرأة اليهود على المسجد الأقصى تزيد، وتطور الأمر بشدة عندما اقتحم الجندي الإسرائيلي آلان جولدمان المسجد الأقصى برشاشه وأطلق النار على الحارس فأصابه، ثم هرع إلى داخل المسجد فأطلق النار على المصلين فيه، وتوترت الأوضاع بشكل كبير. فتقدم خالد الحسن بمشروعه للسلام الذي يمثل منظمة التحرير والداعي إلى مؤتمر دولي حول قضية فلسطين. بدأت فتح تتراجع وتتراخى وتفكر أكثر بالحلول السلمية، لكن تحت الضغط الإسرائيلي ردت قواعد الفدائيين في جنوب لبنان وقواعد المقاومة الفلسطينية واللبنانية بالهجوم بالصواريخ على القرى اليهودية في الجليل، ثم زاد الأمر عندما قامت فتح باغتيال السفير الإسرائيلي في لندن بتاريخ 3/6/82. طبعا هذه كانت فيها جرأة شديدة أن يغتال السفير الإسرائيلي في لندن، وإسرائيل في عز مجدها والعرب في قاع ضعفهم، وسيطر الفدائيون على جنوب لبنان وصعدوا من المقاومة من جنوب لبنان ولم يعودوا يلتفتوا إلى الحكومة اللبنانية، وشعرت إسرائيل بالضغط الشديد، فكانت مقدمات للاجتياح الإسرائيلي على لبنان عام 82. في 6/6/1982 كان بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان. هجمت إسرائيل على لبنان برا وبحرا وجوا بعملية احتلال عسكري للبنان، وكان القوات البرية كانت تتحرك من محورين، من محور الساحل ومن محور الجبل، وكان الهدف الرئيسي من ورائها هو القضاء على العمل الفدائي في لبنان وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وفتح من لبنان. في 7/6 سيطرت إسرائيل على صور. في دخول إسرائيل واجتياحها لجنوب لبنان تراجعت منظمة التحرير إلى بيروت، وهنا تدخل الجيش السوري وصادم الجيش الإسرائيلي. الجيش السوري موجود في لبنان من 76، فبهذا التصادم بدأ القتال أيضا في الجو، وظهر التفوق العسكري الإسرائيلي. كانت القوات السورية تستعمل طائرات روسية، بينما الجيش الإسرائيلي يستعمل الطائرات الأمريكية المتطورة جدا، فاستطاع الجيش الإسرائيلي سلاح الطيران الإسرائيلي أن يدمر سلاح الطيران السوري، وشل حركته ودمر الصواريخ السورية المضادة للطائرات، وأسقط 100 طائرة سورية، وسيطرت إسرائيل على الجو سيطرة كاملة، ودمرت إسرائيل بناء على ذلك الدبابات السورية، واضطرت سوريا تحت هذا الضغط الشديد في الجو وفي البر بالانسحاب بعد خسائر ضخمة جدا بالأنفس والمعدات، وسقط جنوب لبنان في يد إسرائيل بسهولة. وظلت المقاومة تعمل بحرب العصابات، المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، ولكن التفوق العسكري الإسرائيلي بدأ يسحق هذه المقاومة حتى وصل إلى بيروت وسيطر على بيروت، لكن كمحاصرة لم يستطع أن يدخل بيروت. دخول المدن من أصعب ما يمكن، لأن في دخول المدن تحدث حرب عصابات، ويأتي الضرب على الجيش الداخل للمدينة من كل مكان. فإسرائيل الشخص عندها غالي جداً، وتدريب الشخص الواحد، تدريب الإسرائيلي الواحد على العمل العسكري يكلف إسرائيل أكثر من $100,000 لكل شخص. فالأنفس عندهم غالية وتدريب عندهم غالي، ففضلوا عدم دخول بيروت، وظلوا محاصرين لبيروت شهرين كاملين يقصفون بيروت قصف مستمر. طبعا هذا القصف المستمر أدى إلى مجموعة من النتائج، هدم البنية التحتية للمنظمة في لبنان، وحول المنظمة إلى العمل السياسي بعد ذلك، وبدأت المنظمة تبحث عن حل أمريكي للخروج من هذا الحصار، وأيضا أدى إلى مشكلة لإسرائيل أنها غرقت في مستنقع عسكري في لبنان. لبنان مسلح تسليح شعبي كامل، وعلى شكل أحزاب وجماعات وطوائف ومنظمات، وكل واحدة منها دولة داخل هذه الدولة. فنعم حدث الاجتياح بسرعة، لكن الدخول ليس كالخروج من لبنان، فظلت في احتلالها لبنان في هذا المستنقع العسكري الشديد، وتتعرض فيه لضربات شديدة من المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. هذا أيضا أدى إلى حدوث شرخ كبير داخل الشعب الفلسطيني، وانشقت منظمة التحرير وانشقت فتح بسبب انسحابها وهزيمتها في لبنان. طبعا سبحان الله، الهزائم دائما تجعل الانشقاقات. النصر شيء والهزيمة شيء آخر، الهزيمة كل من يريد أن يتبرأ منها، فكل واحد بدأ يلبس الثاني هذه التهم، وأدت هذه إلى توجه سياسي مستقبلي بانقسامات شديدة، وتوجهت أعداد كبيرة من أعضاء المنظمة للحل السلمي والبحث عن الموقف المصري والموقف الأمريكي. وطبعا من النتائج الخطيرة التي سنتحدث عنها بعد قليل ما حدث من مجزرة رهيبة في صبرا وشاتلة نتيجة هذا الاجتياح الإسرائيلي، وانهزمت منظمة التحرير ووافقت على الانسحاب من لبنان. في هذه الفترة كانت الدول العربية قد اجتمعت في فاس وطرحت مشروعا للتسوية السلمية يتضمن اعترافا ولأول مرة ضمنيا بحق إسرائيل في الأراضي اللي احتلتها سنة 48 وحق جميع دول المنطقة بالعيش بسلام. منظمة التحرير، هذا حدث والمنظمة محاصرة في بيروت، فلما رأت المنظمة هذا التخاذل العربي واستعداد العرب للتسليم وافقت المنظمة على المشروع، مشروع التسوية، وبدأت المفاوضات لأجل إخراج المنظمة من بيروت. وظلت إسرائيل تسندها الكتائب اللبنانية تحاصر الفلسطينيين وتحاصر ياسر عرفات في مقره في بيروت، وظل القصف على بيروت في هذه الفترة. بينما العرب مشغولون بهذه الأمور، قامت مجموعة من حركة كاخ وحركة أمناء جمال الهيكل حاولت اقتحام المسجد الأقصى. طبعا يستغلون اليهود مثل هذه الانشغالات الشديدة والفرصة الشديدة لهم بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى، لكن الفلسطينيون المجاهدون والحارسون للمسجد الأقصى تصدوا لهم ومنعوهم من دخول المسجد الأقصى. تحت هذا الضغط الشديد وتحت القصف العنيف، ياسر عرفات من بيروت بعد ما خرج يعلن في 25/7 موافقته على كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وإعلان أن المنظمة ستتوجه للعمل السياسي واستعدادها للتخلي عن العمل الجهادي. لكن إسرائيل لم تقبل كل هذا، بل اشترطت خروج جميع الفلسطينيين المسلحين من لبنان، وظل القصف لحوالي شهرين في أعنف قصف عرفته المنطقة العربية نفذته إسرائيل على بيروت، ودمرت بيروت بهذا القصف. وفي 21/8/82 وافقت المنظمة على الانسحاب بكل قواتها من لبنان بشرط أن تضمن أمريكا سلامتهم في الخروج وبإشراف القوات الدولية، ووافقت إسرائيل على ذلك ووافقت أمريكا على ذلك، وبدأت المغادرة. أول مجموعة خرجت إلى قبرص، ثم أخرجت المجموعات الأخرى، السفن تحملهم إلى مناطق مختلفة، وأخيرا في 30/8 غادر ياسر عرفات بيروت ليستقر في تونس، وخرجت قوات منظمة التحرير من لبنان، وتقريبا انتهى الوجود الفلسطيني المسلح. ظل الفلسطينيون في المخيمات، لكن كقوة عسكرية في لبنان خرجت منظمة التحرير. طبعا هذا الخروج بهذه الطريقة أدى إلى كشف المنظمات، كانت هذه القوات العسكرية هي التي تحمي مخيمات اللاجئين في لبنان، والمخيمات كانت مخيمات ضخمة جدا. طبعا المخيمات كانت في حالة مزرية، أنا زرت هذه المخيمات، حالة مزرية، ليست مخيمات بمعنى خيام وليست بيوتا، وإنما شبرات من الخشب والحديد، يعني ما يستطيع الإنسان أن يفعله، ويسكن 30-40 واحد يمكن في غرفة واحدة، والشوارع ليست مبلطة، مزبلة كاملة، مستنقع مياه مجاري، وشارع واحد يدخل من داخل هذه البيوت ويخرج من الجهة الأخرى، وهذا الشارع الوحيد في المخيم. هكذا وصف المخيمات، ويسكنها 20,000 30,000 في المخيم الواحد. فانكشفت المخيمات، لا حراسة لها ولا ضامن دولي لها، ففورا في 15/9 تحركت القوات الإسرائيلية بقيادة أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل لاحقا، فحاصرت مخيمي صبرا وشاشلة، واتفق شارون مع حبيقة رئيس حزب الكتائب الماروني النصراني المتطرف العدو لأي شيء اسمه إسلام، اتفق شارون أن إسرائيل ستحاصر المخيمات لكنها لن تدخل. طبعا ليش لا تدخل؟ لأنها خايفة، إسرائيل تخاف أن يموت واحد، ودخول المخيمات قد يعرضها للخطر. والكتائب أبدت استعداد للدخول وتنظيفها بيت وراء بيت. في اليوم التالي في 16/9/82 صباح الجمعة تحدث مذبحة صبرا وشاشيلا، المذبحة العظيمة التي مرت بنا ولم يتحرك لها العالم العربي والإسلامي سوى بالاستنكار. 800 من النساء والرجال والأطفال، الإحصاءات تفاوتت، بعض الإحصاءات توصلهم إلى 3500، لكن 800 عدد كبير، يذبحون كالخراف، اغتصاب للنساء والفتيات، يذبح بعضهن بالفؤوس، تسحق رؤوس الأطفال بالجدران، ولم يتركوا أحدا يتحرك حيا، أي واحد موجود في المخيم يذبح. والقوات الإسرائيلية تحاصر المخيمين بقيادة شارون وتمنع دخول أي إنسان وخروج أي إنسان. مذبحة تنفذها الكتائب وتحميها وتدبرها إسرائيل، وكانت مذبحة صبرا وشاشيلا. أقرأ لكم بعض الوصف لهذه المجزرة التي يجب أن تستقر في أذهاننا حتى نعرف عداء اليهود والنصارى للمسلمين. اليهود يحاصرون والنصارى ينفذون. قبل غروب شمس الخميس 16/9/82 بدأت عملية اقتحام المخيمين، واستمرت المجزرة التي نفذتها ميليشيا الكتائب اللبنانية وجنود الاحتلال الصهيوني حوالي 36 ساعة. كان الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيمين ويمنع الدخول إليهما والخروج منهما، وأطلق جنود إسرائيل القنابل المضيئة ليلا لتسهيل مهمة الميليشيات، وقدموا كل الخدمات اللوجستيكية، الطعام والسلاح، إسرائيل تزود به الكتائب. صباح الجمعة 17/9 ظهرت أول آثار هذه المذابح بهروب عدد من الأطفال والنساء إلى مستشفى غزة في مخيم شاتيلا، حيث أخبروا الأطباء بالخبر. واستمرت المذبحة حتى ظهر السبت 18/9. كان شعار أريال شارون، كل عملية لها شعار، كان شعار أريال شارون قائد الوحدة الخاصة 101 الإسرائيلية بدون عواطف. تقول أم غازي يونس ماضي إحدى الناجيات من المذبحة: اقتحموا المخيم الساعة 5:30 يوم 16 سبتمبر، لم نكن نسمع في البداية إطلاق رصاص، فقد كان القتل يتم بالفؤوس والسكاكين، كانوا يدفنون الناس أحياء بالجرافات، هربنا نركض حفاة والرصاص يلاحقنا، ذبحوا زوجي وثلاثة أبناء لي في المجزرة، قتلوا زوجي في غرفة النوم وذبحوا أحد الأولاد، وحرقوا الآخر بعد أن بتروا ساقه، والولد الثالث وجدته مبقور البطن كما فعلوا ذلك بصهري. وتقول سنية قاسم بشير: قتل زوجي وابني في المجزرة، وأفظع المشاهد التي شاهدتها كان منظر جارتنا الحاجة منيرة عمر، فقد قتلوها بعدما ذبحوا طفلها الرضيع أمام عينيها وعمره 4 شهور. صفوا الناس في الاستاد الرياضي وشكلوا لهم فرق إعدام، تم اغتصاب عدد كبير من النساء، وهناك عدد من الناس رفعوا الأعلام البيضاء كناية عن الاستسلام، خاصة النساء والأطفال، غير أنهم كانوا الضحايا الأوائل في المذبحة بما في ذلك 50 امرأة. ذهبنا للتعبير عن الاستسلام فقام المسلحون بقتلهن جميعا. ولم يكتفي المجرمون بذلك، بل هجموا على مستشفى عكا ومستشفى غزة، وتمت عمليات قتل للأطباء والمرضى، ثم أجبروا 40 مريضا على الصعود في الشاحنات، ولم يعثر على أثر لهم فيما بعد. قامت البلدوزرات بحفر المقابر الجماعية في منتصف النهار جنوب شاتيلا بمشاركة الإسرائيليين، كما هدموا العديد من المنازل بالبلدوزرات، وتمت المذبحة بمناسبة السنة العبرية الجديدة. يروي روبرتو سورو مراسل مجلة التايم الأمريكية في بيروت ما رآه بنفسه بعد دخوله المخيمات، فيقول: لم يكن هناك سوى أكوام الخراب والجثث، حيث الجثث مكومة فوق بعضها من الأطفال والنساء والرجال، بعضهم قد أصاب الرصاص رأسه، وبعضهم قد ذبح من عنقه، وبعضهم مربوطة أيديهم إلى الخلف، وبعضهم أيديهم مربوطة إلى أرجلهم، بعض أجزاء الرؤوس قد تطايرت. جثة امرأة تضم طفلها إلى صدرها وقد قتلتهما رصاصة واحدة. تمت إزاحة الجثث من مكان إلى الآخر بالبلدوزرات الإسرائيلية، ووقفت امرأة أشاهدها على جثة ممزقة وهي تصرخ: زوجي، يا رب من يساعدني، من بعده، كل أولادي قتلوا، زوجي ذبحوه، ماذا أفعل، يا ربي يا ربي. ويقول: رأينا طفلة لا تتجاوز الثالثة من عمرها ملقاة على الطريق كأنها دمية مطروحة، وقد تلوث ثوبها الأبيض بالوحل والدم والتراب، وقد كانت أصيبت برصاصة طيرت مؤخرة رأسها واخترقت دماغها. شاهدت أما تضم طفلها وقد اخترقت رأس كل منهما رصاصة، نساء عاريات قيدت أيديهن وأرجلهن خلف ظهورهن، رضيع مهشم الرأس يسبح في بركة من الدم، وإلى جانبه رضاعة حليب. على طاولة الكوي بالقرب من أحد البيوت قطعوا أعضاء طفل رضيع وصفوها بعناية على شكل دائرة ووضعوا الرأس في الوسط. يقول مناحيم بيغن في تعليقه أمام الكنيسة على هذه المذبحة، يقول: إنهم حيوانات تسير على ساقين اثنين. ويقول غائب كتائبي يصرح لمراسل صحفي أمريكي، يقول: لقد انتظرنا سنوات طويلة كي نتمكن من اقتحام مخيمات بيروت الغربية، لقد اختارنا الإسرائيليون لأننا أفضل منهم في هذا النوع من العمليات من بيت إلى بيت. وعندما سأله الصحفي إن كانوا قد أخذوا أسرى، قال: هذه العمليات ليست من النوع الذي تؤخذ فيه الأسرى. ومشاهد ومشاهد، لولا الوقت لوصفت لكم ما حدث في صبرا وشاتيلا. وكان التراجع الكبير لمنظمة التحرير، وبدأ التوتر يتصاعد بين منظمة التحرير وسوريا. سوريا لا تريد وجود فلسطيني أيضا في لبنان، ومنظمة التحرير متشنجة لأن سوريا لم تساعدها في لبنان، فكانت القطيعة بين الطرفين بعد هذه المجازر العظيمة. إذن انتهى وضع منظمة التحرير في لبنان، وبهذه العمليات والمجازر ضعف الوجود الفلسطيني في لبنان، وبقي من بقي وهو يرتعد خوفا لأنه لا حماية له. وهنا تحركت لبنان في 17/5/83 لعقد معاهدة صلح بين إسرائيل ولبنان، لكن هذه المعاهدة لم تمضي بسبب ضغط المقاومة اللبنانية المعارضة للمعاهدة، وبسبب ضغط سوريا الموجودة في لبنان لهذه المعاهدة. وبقي شيء من الأنصار لياسر عرفات في شمال لبنان بعد القضاء عليهم في بيروت والجنوب، فبدأت سوريا تتحرك للقضاء عليهم. في نفس الفترة قام بعض الشبان الفلسطينيين بأعمال ضد إسرائيل من جنوب لبنان، كما قامت المقاومة اللبنانية المسلحة وخاصة الشيعة منهم بضرب إسرائيل في جنوب لبنان، فأدى هذا إلى تحركين: تحرك في شمال لبنان على يد سوريا للقضاء على أنصار عرفات في شمال لبنان، وكان لهم ما أرادوا. أما في الجنوب فحاولت إسرائيل أن تقضي على الوجود المسلح الشيعي في جنوب لبنان فلم تستطع، بل بالعكس كان الهجوم بحرب عصابات شديدة على إسرائيل، فاضطرت إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. في هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية في داخل فلسطين تعيد تنظيم صفوفها، وظهر اسم عظيم يلمع على جبين التاريخ، ظهر اسم الشيخ أحمد ياسين، حيث استطاعت إسرائيل أن تكشف تنظيما جهاديا مسلحا بقيادة الشيخ أحمد ياسين في غزة، ووجدوا مخزنا للسلاح في أحد المساجد، فقاموا باعتقال الشيخ أحمد ياسين وصدر القرار بسجنه 12 عام، رغم أنه شخص معوق لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، لا يتحرك شيء في جسده، لكن بهذا الرأس الذي بقي ينطق بالشهادتين صار يهدد الوجود الإسرائيلي، حتى استحق وصف الشاعر له: كنت الهلال سجين جسم هامدي، واليوم تم البدر والأنوار، هي حكمة المولى بأنك مقعد يهوي أمام حماسه الفجار. يا أحمد الياسين أنت إمامنا، ويشدنا إيمانك الجبار. قد أقعدتنا شهوة وهزيمة، وتقوم أنت يمينك الإعصار. يا أحمد الياسين خفف سرعة، زعماؤنا أقدامهم فخار. يا أيها البطل المحرك أمة، هلا تحرك سادة وكبار. يا ميت الجسم الصغير أم أقمتنا تحيي هزال جسومنا الأحجار. سبحان ربي إن هذه آية، وبها يزول الخوف والإعذار. فبينما منظمة التحرير تتفكك وتتراجع وتحدث داخلها الانشقاقات وتبدأ تنصرف عن الجهاد نحو الحل السلمي، ينطلق العمل الإسلامي ويزداد شعبية ويزداد انضمام المجاهدين إليه كل يوم، ويصبح المنافس الأول للتيار العلماني الذي تمثله فتح ومنظمة التحرير. وفي جنوب لبنان تتطور الأحداث باتجاه معاكس، حيث تتضايق حركة أمل الشيعية من هذا الوجود، فتبدأ حصارها للمخيمات الفلسطينية في لبنان، ويستمر حصار الشيعة للمخيمات الفلسطينية في لبنان إلى عام 88، من 85 يبدأ. فإذا كل هذا كان لغير صالح منظمة التحرير، لأن هذا هو وجودها الحقيقي وهذا ثقلها الحقيقي. واستمرت المنظمة في تراجع، واستمرت بعض الحركات الجهادية تقاوم، الإسلامية منها والعلمانية تقاوم، واستطاعت الحركات الشيعية أن تنمو في جنوب لبنان، بينما الوجود الفلسطيني في الجنوب يتضاءل تضاؤلا شديدا، ولا يبقى إلا مخيمات فقط للاجئين دون أي عمل عسكري ممكن أن يتحرك منها، لأن الكتائب تمنع والشيعة يمنعون وسوريا تمنع وإسرائيل تمنع. فانتهى الوجود الفلسطيني المسلح في جنوب لبنان. في هذه الفترة كانت الجبهة الشعبية قد استطاعت أن تمسك بثلاثة من الصهاينة كأسرى، وبدأت تفاوض إسرائيل على إطلاق المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل مقابل إطلاق هؤلاء الثلاثة أسرى. وحتى تعرفوا كم قيمة الفرد الإسرائيلي عند إسرائيل بالمقارنة مع هوان الإنسان العربي عند العرب. وافقت إسرائيل في 2005-85 على إطلاق 1145 معتقل فلسطيني مقابل إطلاق الجبهة الشعبية لثلاثة من الصهاينة. واستمرت الصراعات بضعف شديد للعمل الفلسطيني، لكن ظلت بعض العمليات هنا وهناك. وفي 25/11/87 مرت سنين الآن ضعف شديد في العمل الفلسطيني، قام خالد آكر من الجبهة الشعبية بعملية عجيبة، طائرة شراعية لم تستطع الرادارات الإسرائيلية اكتشافها، فنزل قرب معسكر جيبور الإسرائيلي وقتل 6 وجرح 8 قبل استشهاده. طبعا ظلت هذه الاستفزازات بين الطرفين، وأدى هذا إلى تنامي الروح المعنوية عند الفلسطينيين بتحريك من الحركة الإسلامية، وكان عام الانتفاضة المباركة. الانتفاضة المباركة كان لها أسباب، من أسبابها أنا أذكر بعض هذه الأمور لأن لا أريد أن يكون فقط سرد تاريخي، أريد أن نحلل بعض التحليلات ونعرف لماذا تتطور الأمور وفي أي اتجاه تتجه، لأن التاريخ يعيد نفسه. فإذا رأيتم مثل هذه الأمور تحدث توقعوا مثل هذه النتائج أن تنتج. سياسة القمع والإذلال الإسرائيلية التي اشتدت بعد اجتياحها لجنوب لبنان وأخذتهم العزة بالإثم، وسياسة هدم المنازل والتشريد والاعتقال التعسفي والإبعاد، وسياسة إلحاق الضفة وغزة اقتصاديا بالكيان الصهيوني، فصارت غزة والضفة سوق للمنتجات الإسرائيلية، وصار الشعب الفلسطيني عمال لدى إسرائيل. فربطت حاجة الشعب الفلسطيني بالعمل والرزق، وضيقت فرص العمل الأخرى، وتنامى التيار الصهيوني المتطرف، وكثرت محاولات اقتحام الأقصى وتهويد القدس، وزادت الاعتداءات على المساجد والآثار الإسلامية في نفس الوقت الذي كانت تتنامى فيه الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، وتنامت كذلك في فلسطين. وقامت هذه الصحوة بإذكاء مشاعر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبدأ اليأس عند الفلسطينيين من العرب ومن المنظمة ومن الحلول السلمية، وزاد الشعور الشعبي بضرورة المبادرة وعدم انتظار تحرك العرب، لأنهم رأوهم على مدى أكثر من 40 سنة. ماذا فعلوا لكم؟ من 48 عندما احتلت فلسطين ماذا فعلوا؟ بالإضافة إلى تصعيد العمليات العسكرية من قبل الطرفين، كل هذا كان مقدمات للانتفاضة. وفي 8/12/87 يحدث حادث صغير. إسرائيلي يقود شاحنة كبيرة، يمر على سيارتين لعمال فلسطينيين، فيتعمد أن يدير سيارته نحوهما فيحطم السيارتين ويقتل 4 من العمال الفلسطينيين. هذه القشة الصغيرة لا شيء بالنسبة لمجازر صبرا وشاتيلا، بالنسبة لأحداث كثيرة جدا، لكن كانت القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، كانت القشة التي انطلقت بسببها المظاهرات والإضرابات الضخمة وقذائف الحجارة والمولوتوف في 9/12. بدأت الانتفاضة بعد صلاة الفجر. قامت الحركة الإسلامية من مخيم جباليا بترتيب المظاهرات العامة، وتصدت لهم إسرائيل فتوالى سقوط الشهداء، وانتشرت الانتفاضة في كل أنحاء فلسطين. ليست ردة فعل على هذا الحدث الصغير، وإنما لكل هذه الأسباب التي تراكمت وتراكمت كما ذكرنا حتى تفجرت في 9/12. وكان لهذه الانتفاضة، كتحليل سريع، مجموعة من الأهداف التي حددتها الحركة الإسلامية: رفع الروح المعنوية للشعب وتعميق ثقته بربه وإسلامه، نفض مشاعر الاستكانة والعجز والاستسلام للواقع، تأكيد معاني العداء والصراع للعدو الغاضب المحتل، تأكيد الهوية الإسلامية لفلسطين وشعب فلسطين، تأجيج جدوة الجهاد في سبيل الله، الحد من غطرسة اليهود وهزهم نفسيا من داخلهم، ضرب الاقتصاد الإسرائيلي، الحد من معدلات الهجرة والاستيطان، وإحياء قضية فلسطين التي ماتت على المستوى العربي والإسلامي والعالمي. وقامت الانتفاضة بسلاحها العجيب، سلاح الحجارة. أطفال في منتهى العجب، يقف الطفل أمام دبابة فيرميها بحجر. وانتزعت معاني الاستكانة والخوف والذل التي غرست لأربعين سنة، وظلت تأخذ أشكال من المقاومة، حجارة، هراوات، مولوتوف. رأيت عجائب، طفل فلسطيني يقبض عليه فيزج به في السيارة فيخرج رأسه من السيارة ويمسك رقبة إسرائيلي، مشاهد عجيبة. وبدأ ينشأ جيل تربى على المقاومة بعدما كان جيل قد نشأ وتربى في عهد الاحتلال وعهد الذل والاستكانة. في 14/12 أعلنت الحركة الإسلامية التي هي وراء الانتفاضة عن نفسها، وانطلقت الحركة العظيمة، حركة المقاومة الإسلامية، حركة حماس التي أزالت الذل عن جبين العرب والمسلمين. تميزت هذه الانتفاضة بأن فلسطين الداخل أخذوا زمام المبادرة ولم يعودوا ينتظرون العرب أو الفلسطينيين في الخارج، وبرز التيار الإسلامي على الساحة ولأول مرة بقوة شديدة منذ أن تخلت فتح عن توجهها الإسلامي. وتميزت الانتفاضة بأنها شملت كافة قطاعات الشعب الفلسطيني. كانت المقاومات في السابق تقتصر على الشباب القادر على القتال، أما هذه الانتفاضة فشارك بها الأطفال والنساء والشيوخ. تجد شيخ لحيته بيضاء يحمل حجر وينطلق، تجد امرأة عجوز تحمل حجر وتقذفه على الإسرائيليين. شارك الجميع وتميزت بجرأة وتضحية. تجد شاب يدفع برميل أمامه وأمامه مجموعة من العجلات المحروقة ويتقدم بها المتظاهرين نحو دبابات إسرائيلية. جرأة عجيبة جدا. فقادت حماس هذه الانتفاضة، وفي 15/12/87 أصدرت حماس بيانها الأول. حماس يحرك النفوس ويحرك المشاعر من أجل الجهاد في سبيل الله رب العالمين. تؤكد فيه للشعب الفلسطيني والجماهير المرابطة المسلمة أنهم اليوم على موعد مع قدر الله سبحانه النافذ في اليهود وأعوانهم، بل أنتم جزء من هذا القدر الذي سيقتلع جذور كيانهم إن عاجلا أو آجلا بإذن الله تعالى. ألا فليعلم المستوطنون المستهترون أن شعبنا عرف ويعرف طريقه، طريق الاستشهاد وطريق التضحية. إن شعبنا جواد كريم في هذا الميدان، ميدان الشهادة في سبيل الله. ارفعوا أيديكم عن شعبنا، عن مدننا، عن مخيماتنا، عن قرانا. معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة. واشتعلت الانتفاضة المباركة، ما مر يوم إلا والانتفاضة تعم أرجاء فلسطين وتدوخ إسرائيل وتقمع إسرائيل الانتفاضة بكل عنف، وتبدأ تطلق النار أمام مشهد العالم وبتصوير من التلفزيونات العالمية، تطلق النار مباشرة على الذين يرمون بالحجارة على العزل، ويستنكر العالم هذا المشهد، وترتفع الأصوات في أنحاء العالم استنكارا للعنف الإسرائيلي الذي لا يرحم فيقوم إسحاق رابين وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك بناء على نصيحة أمريكا باتباع أسلوب آخر غير الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، فيأمر إسحاق رابين بأسلوب جديد وهو استعمال تكسير العظام، ويصرح بأن هذا الأسلوب أكثر فعالية من الضرب بالنار، لأن تكسير العظام يجعل هذا الشاب لا يشارك في المظاهرات ولا يستطيع رمي الحجارة، وهذا الأسلوب أكثر فعالية من المعتقلات، لأن المعتقل عندما يخرج يده سليمة يستطيع أن يضربنا بها من جديد، أما هذا الأسلوب فيقضي على أياديهم وفي نفس الوقت لا يستفز العالم ضدنا. وقامت إسرائيل بالتوسع في مصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتقالات العشوائية وعمليات التفتيش والترويع في كل أرجاء فلسطين، واستمرت المقاومة تعتمد على الأساليب السلمية نوعا ما، أدوات خفيفة، حجارة، مقالع، زجاجات حارقة، سكاكين، ثم أضافت حماس سلاحا جديدا وهو السلاح الاقتصادي، فأعلنت المقاطعة لأي بضاعة إسرائيلية، وأعلنت دعوتها للشعب الفلسطيني بالامتناع عن دفع الضرائب، وألحق ذلك خسائرا ضخمة بإسرائيل. وظلت الانتفاضة بقيادة حماس، ولم يصدر البيان الأول للمنظمة إلا في 88 أصدرت منظمة التحرير بيانها الذي تنسب الانتفاضة العظيمة هذه إليها، نحن الذين بدأنا الانتفاضة، وبيانهم لم يصدر إلا في 81، والتاريخ يشهد على ذلك. واستطاع الفلسطينيون أن يأخذوا بعض الأسرى، وبدأت المفاوضات على تبادل الأسرى، والإسرائيلي كما قلنا غالي جدا عند إسرائيل، فوافقت إسرائيل على تبادل الأسرى، ووافقت على شرط حماس بإطلاق الشيخ أحمد ياسين مقابل هؤلاء الأسرى، وفعلا يطلق الشيخ في 20/5/88. بينما حماس تؤجج الانتفاضة، قامت منظمة التحرير الفلسطينية ب7/6/88 بالطلب إلى إسرائيل بالبدء المفاوضات مقابل إيقاف الانتفاضة. في هذا الوقت في شهر 7/88 كانت الانتفاضة قد وصلت إلى عزها، وقد بلغت التضحيات الفلسطينية 400 شهيد يسقط، و12,000 جريح، و3,400 مصاب بعاهة دائمة، و1,700 حالة إجهاض، و23,000 معتقل. وإسرائيل بدأت تهتز أمام هذه الانتفاضة وهذه التضحيات، شعب يضحي بلا حساب. وضغطت منظمة التحرير كذلك على الأردن أن ترفع يدها عن الضفة، لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد لفلسطين، وتريد أن تفاوض إسرائيل على الضفة. فوافق الملك حسين وأعلن فكه ارتباط الضفة بالأردن في 31/7/88، وأنه ما عاد مسؤول عنها من الناحية الإدارية والقانونية، وهي تبع لمنظمة التحرير. وبدأت منظمة التحرير بالمراسلات لأجل أن تبدأ المفاوضات مع إسرائيل، والعرض الذي تقدمه منظمة التحرير إيقاف الانتفاضة. في هذا الوقت كانت حماس قد أصدرت ميثاقها، وفيه التزامها بتحرير كامل الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، ورفضها لأي حل سلمي مع إسرائيل، ورفض أي شرعية لإسرائيل على أي شبر من فلسطين، وتحرير الضفة والقطاع وأسلمة المجتمع هي أهدافها الأساسية، ولها أهداف مرحلية لا تمانع فيها من هدنة مؤقتة مع إسرائيل بناء على انسحاب كامل من الضفة والقطاع، لكن دون التخلي عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني بأي صورة دائمة. وظلت المقاومة وظلت الانتفاضة بينما المنظمة في تراجع مستمر، حتى وصلنا إلى 14/11 من عام 88 عندما قام المجلس الوطني الفلسطيني بقيادة عرفات بالموافقة على قرار الأمم المتحدة 242 والقرار 181 الداعي لتقسيم فلسطين، وأعلن ياسر عرفات من تونس بعد ما رجع إلى فلسطين من تونس أعلن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة ياسر عرفات واعترافه بحق اليهود بدولة لهم في جزء من فلسطين. وتوالت اعترافات العالم بهذه الدولة الفلسطينية وهي دولة لم تقم، وإعلانها تم في تونس، والشعب الفلسطيني مضطهد، والانتفاضة تشتعل، وإسرائيل تقمع، ولم يلتفت الشعب الفلسطيني لهذا الهراء. ومر عام كامل على الانتفاضة، وحدث إضراب شامل في فلسطين في تاريخ 9/12 في ذكرى الانتفاضة، وأعلنت حماس أن هذا التاريخ سيكون تاريخ ذكرى الانتفاضة، إضراب عام في كل عام في 9/12 لتذكير الناس بهذه الانتفاضة العظيمة. بينما ياسر عرفات في 15/12 يذهب إلى الأمم المتحدة ويعلن اعترافه بإسرائيل أمام العالم، واعترافه بقرارات الأمم المتحدة، واعترافه بأنه قد تخلى عن الإرهاب. كل هذا من أجل إرضاء أمريكا لتقبل الحوار المباشر معه. أمريكا رافضة أن تلتقي بعرفات، وإسرائيل تستغل هذا وتفتح باب الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي الذي بدأ بالتفكك، حتى وصل المهاجرين السوفيت ابتداء من ذلك التاريخ إلى 630,000 مهاجر. 630,000، هذه دولة كاملة، 630,000 مهاجر في أثناء حدوث الانتفاضة وأثناء تسليم عرفات لإسرائيل بحقها في فلسطين. وتزداد إسرائيل شراسة وتزداد قمعا للانتفاضة، ثم تعيد اعتقال الشيخ أحمد ياسين في 17/5/89، وتزداد المنظمات الصهيونية شراسة، فتقوم مجموعة يهودية في 17/10/89 بوضع حجر الأساس لبناء الهيكل اليهودي قرب مدخل الأقصى، وتستمر الانتفاضة، وتستمر المنظمة تراجعا، وتستمر إسرائيل شراسة، وتزداد المنظمات اليهودية جرأة. فعندها لما رأت منظمة التحرير أنها لا تستطيع التحكم بالانتفاضة، بدأت بمحاولة إغراء حماس، وقدمت دعوة لحماس للمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، يعني البرلمان الفلسطيني الذي سيكون الجهاز التشريعي للدولة الفلسطينية التي لم تقم بعد حقيقة. فردت حماس في 7/4/90 على هذه الدعوة بالرفض، لأن هناك قضايا أساسية مرفوضة. أولا، هذا المجلس غير منتخب وإنما معين من قبل عرفات، والميثاق الفلسطيني لا يدعو إلى دولة إسلامية في فلسطين، بل يدعو إلى دولة علمانية، ويجب أن تسحب المنظمة اعترافها بإسرائيل وتعترف بأن فلسطين جميعها من البحر إلى النهر ومن النقب في الجنوب إلى رأس ناقورة في الشمال هي حق للشعب الفلسطيني وحده. وطبعا يرفض عرفات هذا الأمر، ويعقد المجلس الوطني بدون حماس، بينما إسرائيل تستغل هذا التزعزع الفلسطيني والتراجع للمنظمة بمزيد من انفتاح على الهجرة اليهودية. ثم في 92 تحدث الكارثة العربية التي مزقت الأمة العربية باحتلال العراق للكويت، وانقسم العالم العربي، وانقسمت الحركات الإسلامية الشعبية والإسلامية كلها انقسمت، بعضها يؤيد صدام وبعضها يعترض عليه، ويقف ياسر عرفات بصف صدام حسين، فيؤدي ذلك إلى قطيعة شديدة بين منظمة التحرير وبين دول الخليج، بينما أعلنت حماس موقفها باعتراضها الكامل على احتلال الكويت، وطالبت بإيقاف الصراعات العربية التي ستؤدي حتما إلى تدخل القوات الأجنبية في بلادنا. بينما هذا يحدث، إذ أبناء الهيكل يضعون هيكلهم، يبنون هيكلهم المزعوم في المسجد الأقصى، وتحدث كارثة احتلال الكويت، وكارثة التمزق العربي، وكارثة تأييد عرفات لهذا الاحتلال. وينتج عن ذلك عدة أمور في تمزيق للصف العربي. من أهم هذه النتائج أن الدعم المالي الضخم الذي كان يأتي من الخليج للفلسطينيين ولمنظمة التحرير يضعف ضعفا شديدا، بل هاجت شعوب الخليج ضد الفلسطينيين، ولم يميز بعضهم بين فلسطين كقضية وتصرفات عرفات كقائد منهزم لهذه القضية. ونتج عن ذلك تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منطقة الخليج والكويت بالذات، وانشغل العرب بهذا الصراع، وانشغلت الأمة والعالم بمحاولة تحرير الكويت عن قضية فلسطين. وبينما هذا يحدث، إذ اليهود يقيمون مجزرة في شهر 10/90، بينما نحن مشغولين بتصرفات هذا الأهوج المجرم صدام حسين، إذ مجزرة يهودية تحدث في القدس، يستشهد فيها 54 ويجرح 115، عندما حاولت مجموعة يهودية وضع حجر الأساس، وضع حجر الأساس للهيكل ليس خارج الأقصى، وإنما حاولت وضع داخل الأقصى، فتصدى لها حراس الأقصى المسلمين، فيحدث الاشتباك بين هذه الجماعة المتطرفة وحراس الأقصى، فيقتل 54 ويجرح 115 من شباب فلسطين، ويستمر التمزق العربي، ويدخل التحالف الأجنبي إلى الجزيرة، وتحدث معركة تحرير الكويت في 17/1/91، فيقوم صدام حسين بإطلاق الصواريخ، صواريخ سكود، على السعودية وعلى إسرائيل، ويبتهج الشعب الفلسطيني في أرجاء الأرض بهذا الضرب لإسرائيل. لكن دول الخليج لا تميز أن هذا الابتهاج هو لضرب إسرائيل، فيزيد الغضب الخليجي على الفلسطينيين لظنهم أن هذا أيضا ابتهاج بضرب السعودية، وخاصة عندما صرح بعض القادة الفلسطينيين بأن احتلال الكويت خطوة نحو تحرير فلسطين، وأن احتلال السعودية هو الخطوة التالية. فتصرفات هوجاء من أفراد مزقت العالم العربي والإسلامي، وساد الهلع إسرائيل، يحسبون كل صيحة عليهم الهلع. سبحان الله، طبيعة الشعب الإسرائيلي أنهم جبناء، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة ولو حياة ذل ما عندهم مانع، بس يعيشون. وزاد الهلع بسبب التهديد الكيماوي، وأمرت أمريكا إسرائيل بعدم التدخل وعدم الدفاع عن نفسها، خوفا من أن يحتاج العرب ضد التحالف الذي يريد تحرير الكويت ويضرب العراق. والتزمت إسرائيل رغم الضرب المستمر عليها، التزمت بناء على الأوامر الأمريكية، وانتهت حرب تحرير الكويت، وفورا قام جورج بوش الرئيس الأمريكي الأب بطرح مبادرة للكونغرس لإقامة مؤتمر سلام في الشرق الأوسط، هذا بعد 3 أيام فقط من تحرير الكويت. انظروا مدى استغلالهم للفرص. بينما هذا يحدث كانت الانتفاضة مستمرة لكن بمعدلات أضعف بسبب القمع الإسرائيلي، وبسبب أن المنظمة بدأت تستعمل ورقة الانتفاضة في المفاوضات، فشعر الشعب الفلسطيني أنه صار ورقة فقط في المفاوضات، وبسبب الاعتقالات الضخمة في صفوف قياديي الانتفاضة بالآلاف بالذات في الحركات الإسلامية وبالذات في حماس، حتى نالت الاعتقالات قيادة حماس الأولى، فجاءت القيادة الثانية وأدارت الانتفاضة، فاعتقلت القيادة الثانية، فجاءت القيادة الثالثة، هكذا ترتيب حماس، حتى طالت الاعتقالات القيادة السادسة لحماس، فقادت الانتفاضة القيادة السابعة. لكن مهما كان القيادات الأبرز والأقوى ليس كالقيادات الصغرى، فتضاءلت الانتفاضة تضاؤلا شديدا. ثم في 16/10/91 أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية قرارها بالحبس المؤبد للشيخ أحمد ياسين، وإضافة على الحبس المؤبد 15 سنة. حبس المؤبد بالعرف القانوني 35 سنة، ففوقها 15 سنة زيادة لشيخ تجاوز 60 وهو مقعد. كل هذا خوف من الانتفاضة ومن استمرار غليان الشعب الفلسطيني. ثم في 30/10/91 كان مؤتمر السلام في مدريد، وبدأت مفاوضات مكثفة لإيجاد اتفاق فلسطيني إسرائيلي، وحضر هذا المؤتمر كل الأطراف، زعماء الدول العربية وزراء خارجيتها، حتى دول الخليج شاركت، ودول السوق الأوروبية ودول المغرب العربي، وطبعا إسرائيل، ولأول مرة يشارك العرب في مؤتمر واحد مع إسرائيل. وحضر المؤتمر رئيس أمريكا ورئيس روسيا ورئيس بريطانيا، ومؤتمر عالمي زخم عالمي لمحاولة إنهاء الانتفاضة ودعم إسرائيل. وأعلنت الحركة الإسلامية موقفها من اتفاقات السلام وقرارها بالعمل العسكري، فقررت معارضتها لأي اتفاق سلام، لأنه لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ويجعل من منظمة التحرير العوبة في يد السلطات الاحتلال. وقررت أن الحل العسكري هو الاستراتيجية الثابتة لمقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وأنها لن توجه هذا العمل العسكري لغير إسرائيل، ولن تصادم منظمة التحرير، حتى لو صادمتنا منظمة التحرير لن نصادمها، وسنرفض أي صراع فلسطيني فلسطيني، ولن نتدخل في شؤون أي بلد عربي مهما كان موقفه تجاه الحركة الإسلامية أو تجاه إسرائيل، ولن نتدخل كذلك في أي بلد أجنبي، ولن ننقل معركة التحرير إلى خارج فلسطين حتى مع إسرائيل، فلن نقوم بعمليات اختطاف طائرات ولا غيرها، عملنا مع إسرائيل فقط. لكن المؤتمر تم وبدأت مفاوضات السلام، ووافقت المنظمة ووافقت إسرائيل على هذه المفاوضات، وكانت مفاوضات السلام بناء على نتائج مؤتمر مدريد، وظلت لا تصل إلى شيء. وبناء على مفاوضات السلام تراجع عمل الانتفاضة، لأن الشعب الفلسطيني أنهك من 87 وهو في انتفاضة، أنهك وصار عند الناس أمل أنه لعل الحل السلمي يعني يخفف عنا شيء من العناء. في هذا العام عام 92 بينما المفاوضات تجري، أعلنت حماس انطلاق كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وبدأت حماس تنتهج نهج جديد، وهو ليس عمل ثورة شعبية بقدر ما هو عمليات عسكرية موجعة، عمليات قليلة لكنها موجعة لإسرائيل، وبدأت صياغة أسطورة الفداء الاستشهادي. وبينما المنظمة في مفاوضات أخرى غير معلنة، المفاوضات المعلنة في واشنطن، بينما هناك مفاوضات شديدة السرية تجري في أوسلو بين عرفات وإسرائيل استمرت 14 جولة في 10 عواصم لمدة عام ونصف، وكلها سرية شديدة. في هذه الفترة كانت إسرائيل أيضا قد تعبت من الانتفاضة، وكانت الانتخابات الإسرائيلية، فانتخب إسحاق رابين رئيسا للوزراء، وبرنامج الانتخابي يتضمن فكرة منح الفلسطينيين حكم ذاتي في الضفة والقطاع، وإسرائيل رحبت لأنها تريد أن تتخلص من الانتفاضة، وصارت غزة بالذات عبء شديد عليها، كثافة سكانية شديدة، وقدرة إسرائيل على السيطرة عليها بدأت تضعف، وظلت الانتفاضة تشتعل، وإسرائيل تريد التوجه للسلام وتريد التخلص من هذا العبء. فعندها قامت في 17/12 بإبعاد أكثر من 400 قائد من قادة حماس ومعهم بعض قادة حركة الجهاد الإسلامي، فنقلوهم هكذا بعملية ليس لها أي مستند قانوني، أخذوهم وتركوهم في جنوب لبنان في أرض صحراء لا شيء فيها، لا زرع لا ماء لا، هكذا في أرض صحراء، ومنعوهم من الرجوع إلى فلسطين. ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي حفظه الله، أحد قادة حماس البارزين في فلسطين. وظلت قضية المبعدين تشتعل في العالم، اعتراض عالمي على هذا الفعل، ودول كثيرة تدعو لهؤلاء المبعدين للتوجه إليها، والمبعدين يرفضون إلا بلدهم فلسطين، ويقام لهم مخيم في العراء، ومنه تنطلق التصريحات الفلسطينية، ومنها تنطلق تصريحات حماس بإصرارهم على الانتفاضة وإصرارهم على حقهم الشرعي في فلسطين. في هذه الفترة برز اسم جديد على ساحة لبنان، برز اسم حزب شيعي هو حزب الله الشيعي اللبناني، ودعم هذا الحزب دعما شديدا من قبل إيران، وأخذ يعمل عمليات عسكرية كبيرة ضد الجيش الإسرائيلي وجيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل، وألحقت هذه العمليات خسائر ضخمة بالجيشين. في هذه الفترة كانت كتائب عز الدين القسام أيضا تقوم بعمليات ضخمة جدا داخل فلسطين، وفي إحدى عملياتها قتلت 16 إسرائيلي، ونحن نعرف قيمة الإسرائيلي الواحد. وبدأ حزب الله يكثف قصفة بالكاتيوشا من جنوب لبنان فتصل إلى القرى الإسرائيلية في شمال لبنان، وكلما ضربت إسرائيل المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين ضرب حزب الله المدنيين في إسرائيل، فقامت إسرائيل بعملية اسمها تقديم الحساب، عملية ضخمة جدا ضد حزب الله، واجتاحت جنوب لبنان من جديد وتوغلت وقصفت حزب الله بالبر والجو والبحر، فقام حزب الله بالرد بعمليات استشهادية واسعة، فجعلت إسرائيل تنسحب بناء على تفاهم شفوي بين حزب الله وإسرائيل، أنه إسرائيل لا تضرب المدنيين مقابل ألا يضرب حزب الله صواريخ كاتيوشا على المدن الإسرائيلية. لكن حزب الله لم يلتزم بالتوقف عن العمل العسكري، بل استمر بضرب المواقع العسكرية الإسرائيلية، ونفذ العمليات حتى وصلت عمليات حزب الله يا إخوان 900 عملية في العام الواحد، يعني حوالي 3 عمليات كل يوم. وترد إسرائيل بقصف لبنان، وكلما أصابت مدنيين ضرب حزب الله الكاتيوشا على المدن الإسرائيلية بالصواريخ، وكلما ضربت إسرائيل حزب الله عسكريا كان الحزب يرد بدون تقهقر وبقوة شديدة ولا يقبل المساومة. وبينما هذا يحدث وإسرائيل تتزعزع أمام ضربات حزب الله في جنوب لبنان وأمام ضربات كتائب عز الدين القسام في فلسطين، إذ يفاجأ العالم في 13/9 بالإعلان عن توقيع اتفاق أوسلو للسلام، وتعترف منظمة التحرير بإسرائيل رسميا، وبالمقابل تعطي إسرائيل منظمة التحرير حق الحكم الذاتي في غزة والقطاع، لكن المرحلة الأولى تعطيهم فقط غزة ومدينة واحدة في القطاع الذي هو المساحة الأكبر أريحة. هذا كمرحلة أولى، ثم حكم ذاتي في غزة والقطاع يمنونهم به، ثم يمنونهم بعد ذلك بأنهم سيقيمون لهم دولة فلسطينية. فورا اجتمعت الفصائل الفلسطينية المعارضة لهذا الاتفاق في دمشق، وأعلنت تيارا فلسطينيا معارض لمنظمة التحرير. من بين أعضاء هذا التيار المعارض حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، 9 فصائل فلسطينية أعلنت تشكيل تيار فلسطيني واسع معارض للمنظمة. أما فتح كبرى المنظمات الفلسطينية أعلنت تأييدها للاتفاق، وأعلنت الحركات الإسلامية في العالم معارضتها الشديدة لهذا الاتفاق. لماذا حدث هذا الاتفاق؟ باختصار، أولا بسبب التراجع الاستراتيجي العربي الذي بدأ بخروج مصر من ساحة الصراع باتفاقيات كامب ديفيد. منذ ذلك الوقت بدأ التراجع الاستراتيجي، ثم خروج المقاومة من لبنان عام 82، ثم انهيار التضامن العربي والخسائر المالية والعسكرية الكبيرة التي حدثت بسبب حرب الخليج الثانية عام 90، وزعزعة الدعم للانتفاضة، وبسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وخلخلت التوازن العالمي، وأصبحت أمريكا هي القوة الوحيدة في العالم تقريبا وهي تدعم إسرائيل. تحت الضغط الأمريكي على العرب وعلى منظمة التحرير لإيجاد الحل السلمي للصراع كان هذا الاتفاق. لماذا عارضت الحركة الإسلامية الاتفاق؟ أولا لأن فيه تعطيل للجهاد في سبيل الله وهو القائم إلى يوم القيامة. هذه معركة حق وباطل، إذا كنا نحن قد عجزنا عنها فلنورثها لأجيال قادمة لا تعجز عنها. ثم فتوى شرعية صدرت من عدد ضخم من العلماء ومن زعماء الحركات الإسلامية بتحريم التنازل عن شبر من فلسطين، شارك فيها الشيخ القرضاوي والغزالي والزحيلي والأشقر والكيلاني والمذكور والنشمي ومحمد أحمد الراشد وفيصل مولوي وراشد الغنوشي ومصطفى مشهور وأربكان ورباني ونحناح وقاضي حسين من باكستان والندوي من الهند وفتحي يكم من لبنان، وعشرات بإعلان واحد لرفض التنازل عن شبر من فلسطين. ثم إن هذا التنازل حسب الاتفاق إذا تم ففيه اعتراف بحق إسرائيل في 78% من أرض فلسطين، وهي التي احتلتها في سنة 48، اعتراف كامل بأن هذا حق لليهود بشكل دائم. ثم إن الاتفاق ليس فيه أمر واضح بالنسبة لوضع القدس في الاتفاق، أن القدس ستناقش لاحقا، وكذلك وضع اللاجئين وكذلك المستوطنات، والقرار لا يضمن تشكيل دولة فلسطينية، والقرار يمنع السلطة التي ستقوم في الضفة وغزة من الأمن الخارجي ومن الحدود ومن حق التشريع إلا بإذن إسرائيل، ويعطي لإسرائيل الحق بدخول القطاع وغزة متى شاء إسرائيل، ويمنع تشكيل جيش فلسطيني، يعني ستكون دولة لكن بدون جيش، وعدم السماح بالأسلحة الفلسطينية دون إذن إسرائيل. ومن عجائب الاتفاق أنه من حق إسرائيل نقض أي تشريع يصدره البرلمان الفلسطيني، وإسرائيل أيضا
تعلن أنها إذا وجدت مصلحتها في غير ذلك فمن حقها نقض الاتفاق متى شاءت، كما أن السلطة بنص الاتفاق يجب عليها قمع أي عمليات جهادية أو مسلحة ضد إسرائيل. إذن تصبح المنظمة والسلطة الفلسطينية أداة في يد إسرائيل. أضف إلى أنها الاتفاقية لا تعلن أن الضفة والقطاع أرض فلسطينية، وإنما هي أرض إسرائيلية يحكمها الفلسطينيون حكم ذاتي، فهي أرض لإسرائيل وليست أرض لفلسطين. طبعا هذا الاتفاق يفتح الباب فورا لاتفاقات سلام ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل، وطبعا عارضتها الشعوب العربية جميعها، لكن الدول العربية بشكل عام وافقت عليها وقامت بناء عليها سلطة فلسطينية لم تأتي بعد إلى فلسطين، لكن قامت شكلا سلطة فلسطينية في غزة وأريحة. وللعلم غزة وأريحة تشكل 2% فقط من أرض فلسطين. ووافقت المنظمة على وقف العمل المسلح ضد إسرائيل وعلى التزامها بمنع أي عمليات عسكرية على إسرائيل قبل وقوعها. وبينما المنظمة تستسلم لإسرائيل بهذه الطريقة، كان عماد عقل أحد أبرز قيادات ورموز حماس في عملية عسكرية يستشهد. كانت المخابرات الأمريكية قد عرفت مكانه، فحاصرته قوات إسرائيلية 60 مدرعة إسرائيلية، فلا يستسلم ويأخذ ما معه من سلاح ويقاتلهم من فوق السطح، فتمزقه قذيفة إسرائيلية مضادة للدروع للدبابات، ولما يدفن يقول من غسله وجدنا في جسمه 70 طلقة وعدة طعنات بالسكاكين، هذا بعد مقتله. وتحتفل إسرائيل ويعلن إسحاق رابين الاحتفالات بمقتل عماد عقله الذي دوخ إسرائيل. فترد حماس بعملية اسمها عملية عماد عقله بعد ذلك بأسبوعين فقط، فيقتل فيها العقيد مئير منتيسي. تقول عنه جريدة معاريف الإسرائيلية: القلب والعقل المفكر للحرب الخاصة ضد الإرهاب، ورمز من رموز الجيش الإسرائيلي ضد الانتفاضة. فزادت عمليات حماس، وزادت في نفس الوقت عمليات حزب الله ضد إسرائيل، وضغطت أمريكا على الدول العربية لتوقيع اتفاقيات سلام، ودعت أمريكا سوريا للقاء، فتم اللقاء في 16/1/94 بين الرئيس الأسد والرئيس الأمريكي كلينتون، وقيمت هذه اللقاءات في جنيف، ووافق الرئيس الأسد على إقامة علاقات سلام ضيقة مع إسرائيل إذا انسحبت إسرائيل من الجولان. فقام رابين بتقديم خطة سلام مقترحة لإسرائيل على مراحل، يعني ننسحب من الجولان انسحاب، ثم تزيد الاتفاقات ثم ننسحب، وهكذا إلى أن ننسحب بالكامل، لكن لن ننسحب بالكامل من الجولان دفعة واحدة، وتتوقف عملية السلام مع سوريا لشرطها هذا. بينما هذا كله يحدث، إذ قام اليهود، قام مستوطن يهودي باقتحام الحرم الشريف في الخليل، حرم الإبراهيم الشريف في الخليل، في صلاة الفجر يقتحم الحرم ويقتل الحراس ويقتل 60 مصلي وهم يصلون في صلاة الفجر، ويصيب العشرات، وتؤيد حركة كاخ وكهانة هذه العملية. فعندها ترد حماس بعمليات ضخمة، 6 عمليات متتالية ينظمها القائد العظيم الملقب بالمهندس يحيى عياش، ويشتعل الضرب بين الطرفين، وتقتل إسرائيل في المدنيين، وتقتل حماس بالعسكريين ومعهم عدد كبير من المدنيين. ثم تقدم حماس مبادرة إلى إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين، وعندها سنتوقف عن قتل مدنييكم، فترفض إسرائيل هذا الأرض وتستمر في ضغطها الشديد، فتحت هذا القمع الشديد توقف حماس شيء من عملياتها لإعادة تنظيم صفوفها، وخاصة بعد اعتقال 6 طبقات من قياديها. وفي نفس الوقت تعلن منظمة التحرير الطلب إلى الشعب الفلسطيني بالتوقف عن الانتفاضة، ونحن سنتعهد لكم بحقوقكم وباقتصادكم، وتحت الضغط العسكري والضغط السلمي في شهر 5/94 تتوقف الانتفاضة الكبرى بعد استمرار أكثر من 79 شهرا، وبعد استشهاد 1392 شهيد بمعدل شهيد كل يومين، بينهم 362 طفلا، بلغ عدد الجرحى 131,000 جريح، واعتقل 160,000 معتقل، وحققت إنجازات ضخمة من أهمها قناعة عالمية بضرورة إيجاد حل لقضية فلسطين وعدم إمكانية استمرار الاحتلال، وزاد التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني وقضية العادلة، وكشفت الانتفاضة زيف الديمقراطية الإسرائيلية وحقيقة ممارساتها القمعية، وبلورت الانتفاضة هوية الشعب الفلسطيني، وبذرت بذور الاستقلال، وانفك الشعب الفلسطيني عن المؤسسات الإسرائيلية، وانفك الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي، وقام اقتصاد فلسطيني بديل، وألحق ذلك خسائر اقتصادية ضخمة في إسرائيل، وبرز التيار الإسلامي الفلسطيني في فلسطين كاملة. ووجهت الانتفاضة ضربة شديدة لكل من يتعاون من الفلسطينيين، هؤلاء الجواسيس الذين يتعاونون مع المخابرات اليهودية، وصنعت الانتفاضة جيل شجاع واثق بنفسه يطمح نحو الاستقلال والتغيير، وتحول الشعب إلى شعب مقاومة بعدما كاد ييأس. لكن في نفس الوقت قامت سلطة في أريحة في 13/5، وقامت السلطة في غزة في 18/5/94، وشكل ياسر عرفات حكومة السلطة، وشكل قبل أن يدخل إلى فلسطين جيش من الشرطة الفلسطينية وصلت إلى 30,000 شرطي، وتنظمت في 8 أجهزة أمنية، ليس نظام واحد، 8 أجهزة أمنية لحماية المنظمة. وفي 5/7 دخل ياسر عرفات إلى غزة وسط استقبال جماهيري حافل، وتسلم منصب رئيس السلطة الفلسطينية، وبهذا دخلت فلسطين مرحلة جديدة، مرحلة السلطة الفلسطينية وتطورات عملية السلام وتطورات حركة حماس وتطورات حزب الله. في لقائنا القادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.